إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابعة، الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه المسألة السابعة إخواني في الله، وهي تندرج من القواعد التي بنى عليها أهل الجاهلية دينهم. فلا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة بدأ يعدد لنا بعض القواعد التي استدل بها أهل الجاهلية، وهي تفيدهم على عظنهم تفيدهم في التفريق والتمييز بين الحق والباطل. فتارة كانوا يستدلون بما كان عليه الآباء والأجداد، وتارة كانوا يستدلون بأن الصواب في حق من تمسك بما كان عليه الأقدمون، ومنهم من يرى أن الحق في الأكثرية والأغلبية، وهكذا. فقام المؤلف رحمه الله تعالى يعدد لنا القواعد التي ظنها أهل الجاهلية أنها هي الفيصل في معرفة الحق والباطل. وهذه كذلك في المسألة السابعة، هو على هذا المنوال رحمه الله تعالى يذكر لنا قاعدة وهي من القواعد المستحدثة المبتكرة التي أحدثها أهل الجاهلية، وهي ظنوها تعينهم في التمييز بين الحق والباطل، من الذي هو أولى بالاتباع ومن الذي لا يتبع. قال رحمه الله تعالى: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. ذكر هذه المسائل الخمسة. فعندهم، وكان يتصورون أن من كان عنده قوة سواء كان في البدن وفي الجسد أو كان قوة في الفهم وفي الفكر، أو كان قوة في المال والملك والجاه، فهذا أحق أن يتبع، ولهذا تجدون في كتاب الله جل وعلا أن ربنا جل في علا عندما يذكر حوارات أو النقاش والجدال الذي يكون بين أنبياء الله وبين أقوامهم، تجد في أثناء الآية يقول ربنا جل وعلا: وقال الملأ منهم، من هؤلاء الملأ منهم؟ هم الأشراف. إذ أن أهل الجاهلية والكفار كانوا يسلمون أمرهم إلى أشرافهم، إلى ساداتهم، إلى أهل النفوذ منهم، من أوتي فقها، من أوتي فكرا، من أوتي فهما، من أوتي مالا، من أوتي جاها، فكانوا يسلمون أمورهم في الدين والدنيا إلى أولئك السادة، فهم الذين يتكلمون بألسنتهم والحكم حكمهم. وقال الملأ منهم، فكان هذا من الاستدلال الذي سار عليه الكفار. وقد ذكر ربنا جل وعلا في آيات كثيرة أنهم كانوا يتبجحون بهذا ويرون أن القوة التي هم أعطوها دلالة على صدق منهجهم وصدق طريقتهم، كما قال ربنا جل وعلا: وقالوا من أشد منا قوة، وهكذا في قول ربنا جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني من هذا الذي أنتم يا أهل الإيمان أم نحن؟ نحن الذي أوتينا العلية في القوم والسلطة والسيطرة والنفوذ والمال والجاه، فنحن إذا كانت هذه الأمور بأيدينا وفي كفتنا فنحن أولى بالصواب منكم، فالشاهد إخواني في الله أن هذه المسألة كان مما يستدل بها أهل الجاهلية على صحة طريقتهم وأنهم على الحق، أنهم يرون أن من كانت القوة بيده فالحق بيده والحق في صفه، سواء كانت قوة الأفهام أو قوة الأبدان أو قوة في المال والجاه وهكذا في النفوذ. قال مؤلف رحمه الله تعالى: قال فرد الله ذلك، رد ربنا جل وعلا على هذا الاستدلال، وبين جل في علا في كتابه الكريم وفي سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على أن هذا ليس المقياس، ليس من كانت القوة بيده أي صورة من صور القوة في الأفهام أو العقول أو المال أو الجاه، من أوتي هذه القوة أنه بالضرورة يكون الحق بيده، هذا ليس بالأمر، بل بين ربنا جل وعلا أنه أهلك من كان قبلنا وهم أشد منا قوة. وفي آيات كثيرة كما قال ربنا جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، وهكذا في قول ربنا جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، هم أشد منهم بطشا. فأخبر ربنا جل وعلا أن من كان قبلنا كانت أمم على غاية من القوة ومن المال والجاه والسلطان، ومع ذلك هانوا على الله، هانوا على الله جل في علا لأنهم لم يكونوا على الحق. إذن فدل ذلك على أن المال والقوة ليس والمقياس أو المعيار يا عبد الله في الاتباع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه. قال أهل التفسير: هذه الآية يذكر ربنا جل وعلا أهل قريش بمن كان قبلهم. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مفسرا هذه الآية، قال الإمام: قال يقول تعالى ذكره لكفار قريش: ولقد مكنا أيها القوم عادا الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا، وأعطيناهم منها الذي لم نعطكم منها من كثرة الأموال وبسطة الأجسام وشدة الأبدان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، أي أن ربنا جل وعلا يذكر أهل قريش الذين كانوا يسيرون على هذه القاعدة أنهم يسيرون ويقتدون بأهل القوة والنفوذ، فأخبر ربنا جل وعلا أن من أهل القوة والنفوذ الذي أنتم تقتدون بهم هم أهل عاد، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فكيف يستدل بهم على اتباعهم للحق وأنهم أهل الاتباع. وهكذا قال في قوله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذه الآيات إخواني في الله يذكر ربنا جل وعلا أوصاف اليهود. الآيات السابقة كان المؤلف أراد منها التمثيل على أقوام آتاهم الله القوة في الأبدان والأجساد والمال والنفوذ، ومع ذلك أهلكهم الله. في هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيها في حق أقوام أعطاهم الله فهما وعلما وعقلا، ومع ذلك أهلكهم الله جل وعلا على بصيرة، ومن أمثال هؤلاء اليهود. دليل هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود كانوا يستفتحون، كانوا ينتصرون على مشركي العرب، هم في الجزيرة كانت حولهم القبائل العربية، وخاصة لما كانوا في المدينة عند الأوس والخزرج تقع بينهم الحروب وتقع بينهم الملاحم والمعارك، فكانت اليهود تبشر هذه القبائل العربية رويدا رويدا: سيأتي نبي الأمة الذي نكون نحن من أتباعه، ثم نقوم نحن وإياه لماذا؟ بقتلكم وبإبادتكم بإخراجكم من الجزيرة. فكان اليهود ينتظرون مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا على علم عظيم بهيئته وبصفته عليه الصلاة والسلام، فماذا كمن شدة يقينه بمبعثه كانوا يستفتحون على الذين كفروا. لكن ما الإشكال؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا بنبينا. إذن علمهم وفهمهم وفقهم للشريعة ما نفعهم ذلك، ما نفعهم ذلك. والآية الثانية توضح المعنى أكثر، قال ربنا جل وعلا: ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كذلك هذا السياق في وصف اليهود، أن اليهود كانوا يعرفون نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل معرفتهم لأبنائهم، من أهل العلم من قال أن معنى هذه الآية أن اليهودي الواحد منهم كان يعرف نبينا عليه الصلاة والسلام كما يعرف ابنه، ابنك الذي تربى تحت كنفك يا ولي الأمر إن كنت أب، فتعرف فكر الولد، فكر الابن، ما الذي يهواه، ما الذي يخشاه، ما الذي يحب، ما الذي يكره، تعرف ما في نفسه لشدة احتكاكك به. فأخبر ربنا جل وعلا أن اليهود على معرفة بنبينا كمعرفتهم بأبنائهم. هذا وجه. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية رجح قولا آخر، وهو أن المقصود بهذه الآية أن اليهودي منهم أن ابنه لو جعل بين أبناء الناس فإنه سيميزه. واختار هذا ابن كثير ورجح ذلك، والأقوال المأثور إن كان القول الأول هو الأظهر وهو الأقوى وهو الأبين في شدة معرفة اليهود لنبينا عليه الصلاة والسلام. فاليهود كانوا على معرفة. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من مسند الفلتان بن عاصم رضي الله تعالى عنه، في حديث طويل فيه أن نبينا عندما كان في مسجده إذ شخص بصره على رجل يمشي فدعاه أيا فلان أيا فلان، فجاء هذا الرجل وكان على أدب فقال لبيك يا رسول الله، فقال له نبينا أتشهد أني رسول الله؟ قال لا، لم يكن من المسلمين. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. قال أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم. قال أتقرأ القرآن؟ قال لو شئت لقرأناها، لو شئنا لقرأناها، معنى ما قرأ القرآن. فقاله نبينا عليه الصلاة والسلام أتجدني في التوراة والإنجيل؟ تجد وصفي وبعثتي عندكم في التوراة والإنجيل؟ فقال إنا لنجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك، نجد هذا في مثلك، في شبهك، في صورتك، في هيئتك، في مبعثك وفي مخرجك. قال إنا لنجد مثلك ومثل هيئتك ومثل مخرجك، إلا أنك لما خرجت خشينا أن تكون هو، لما خرجت وأصبحت من العرب خشينا أن تكون هو، فنظرنا فإذا أنت لست به. انظر الجحود. فلما نظرنا أي راجعنا التوراة والإنجيل عرفنا أنك لست به. فقال عليه الصلاة والسلام لماذاك؟ قال هذا يا رجل، قال إنا نظرنا أنه يتبعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، وما معك إلا نفر يسير. انظر إخوانه في إلى شدة معرفتهم بمبعث نبي، بل حتى بدقائق الأمور، بخروج وبدخول الجنة من هم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. لو ربما أناس إخوانا في الله من أمة محمد لا تعلم بهذا الحكم الشرعي، أناس من أمة محمد لا تعلم بهذا الحكم الشرعي، أن من تكرمة الله لهذه الأمة المحمدية أن الله جل وعلا يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عقاب، وهؤلاء عندهم هذه المعلومة. قال عندنا أن يدخل معه في الجنة 70,000 بلا حساب ولا عقاب، وما نرى معك إلا النفر اليسير. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأنا هو وإنهم لأمتي وإنهم أكثر من 70,000 و70,000. وقلنا الحديث ذكره شيخنا مقبل والحديث رواه البزار بإسناد صحيح. فالحاصل إخواني في الله فكان اليهود على علم عظيم، ومع ذلك ما نفعهم ذلك. فاستدلال من يستدل إخواني في الله بأنه ما هو عليه من طريقة بحجة أنه سار على درب القوى العظمى من الأفهام والعقول والمال والنفوذ، هذا لا ينفع ولا يصح الاحتجاج به. وللأسف إخواني في الله أن نرى أن هذه الحجة تسربت حتى بلغت إلى هذه الأمة المحمدية. كم من أناس لربما يرتد، من ينحرف عن دين الله، من يخرج عن الشريعة الإسلامية، حجته أنه استأنس واستدل واحتج بحال الأمم العظمى. يجد بعض الناس الذي ينبهر بحضارة الغرب وما فيها من تطور مادي
تطور عظيم في باب التكنولوجيا والمخترعات والإبداعات، فيقول هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التطور إلا لما تخلوا عن الدين. هم صحيح أهل الكفر ما وصلوا إلى هذه المرحلة إلا لما تخلوا عن الدين، بين قوسين المنحرف عن الكنيسة. كانت أوروبا، من قرأ التاريخ يعلم أن أهل أوروبا كانوا تحت سيطرة بل وقسوة الكنيسة. الكنيسة عندها تعاليم محرفة، تدخلوا فيما يتعلق بملكوت السماوات، ملكوت الأرض، قننوا قوانين باسم الإنجيل المنحرف الذي عندهم، ثم ألزموا الناس، وأن من خرج مقدار شبر عن هذه التعاليم فحقه أن يقتل، وليس أي قتلة، بل كانوا يتمتعون بقتله ويتمتعون بذبحه، حتى أنهم قتلوا أعلاماً من علماء أوروبا أحرقوهم بالنار حرقا. ما كان هناك أحد يفكر أبداً، لا هناك علم، لا هناك فكر، لا هناك فهم. ومن هنا كانت صوتة الكنيسة على هؤلاء البؤساء حتى تحرر منه من تحرر. فلما تحرروا من طاغوت الكنيسة المنحرف المستبد تنوروا، فلما تنوروا أزاحوا الكنيسة عنهم. فظن أهل الإسلام من المغفلين أن أهل أوروبا ومن كان على نحوهم من دول الغرب والشرق أنهم وصلوا إلى هذه القمة من الفهم والعقل لما تركوا الدين. نعم يا عبد الله، لما تركوا الدين المنحرف. وهل يقاس الدين الإسلامي بدين النصارى؟ دين الإسلامي يا عبد الله هو دين العلم. أول آية نزلت على نبينا تأمر بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإخواني في الله، فأصبحت هذه الشبهة عند الجاهلية وصلتنا حتى إلى هذه الأزمان. يرى بعض الناس أن لا يمكن الوصول إلى القوى الشيوعية التي قد بسطت نفوذها في معسكر الشرق حتى أصبح الجيش بالجيش الأحمر الذي لا يقهر، ظنوا أنه لا يمكن الوصول إلى هذه القوة في الأبدان والعدة والعتاد إلا بالرذائل، فأباحوا الخمور وأباحوا كذلك المحرمات، حتى استدل من استدل أنهم لا يمكن أن نصل إلى هذه القوة إلا بنزع الجلباب عن المرأة. وهكذا دخلوا في هذه الانحرافات، بل وقل في بعض من الكفريات، كل ذلك استئناسا واستزلالا بهذه الشبهة الجاهلية، أنهم استدلوا بقوة العظمى، قوة في الأفهام وقوة في الأفكار، بل حتى الأمر لم يصل إلى هذه الأفكار اللادينية من العلمانيين واليساريين، بل للأسف حتى بعض من ينتسب إلى الجماعات الإسلامية تجد أن بعض الناس لربما يتزحزح عن شريعة الله ويستبدلها بشريعة اليهود والنصارى بحجة أن هؤلاء أهل قوة. مثاله تجد أن بعض الناس ينبهر إلى قوة السياسة في دول الغرب، قوة عظيمة سياسية جمعت الولايات، قلت عندهم الحروب، قلت عندهم الفتن. لماذا؟ قالوا عندما أدخلوا ما يسمى بالبرلمانات، فقالوا فنحن بحاجة إلى برلمانات، فأدخل البرلمانات باسم الدين وسموه برلمانات إسلامية، مع أن عندهم شريعة، عندهم باب السياسة الشرعية عندنا، لكن تركوا السياسة الشرعية. واستدلوا بماذا؟ بهذه السياسة الكفرية بحجة أنهم جلبوها من أناس عندهم قوة، قوة في الأفهام، قوة في الأبيان، وحتى في المال. للأسف نجد ممن تزعزع عن الشريعة الإسلامية فأصبح يأتي ببعض الاقتصاد الكفري، اقتصاد الكفر الذي فيه الربا، فيأتي مع بعض من يأتي ويرى أن هذه الدول الكبرى قد بلغت من الغنى والترف الشيء العظيم، وذلك عندما أخذوا بهذا المنهاج الربوي، فأخذ هذا المنهاج الربوي ودخله في الشريعة الإسلامية وسمى ذلك ماذا؟ بأنه تقنين إسلامي وأنه شريعة ربانية، وأدخل ما يسمى بالمبيعات المحرمة. كل ذلك يعضل من هذه الشبهة، أنهم استدلوا بقوة أهل الأفهام وقوة العقول والأبدان، وكل ذلك خطأ في خطأ يا عبد الله. وإنما المسلم لا يتعلق بذلك، لا تتعلق يا عبد الله بمن آتاه الله الفهم والفقه، فالفهم والفقه إن لم يثمر عن علم فلا علم له. ولهذا ربنا جل وعلا في هذا الباب، في باب العلم والعمل، قسم الناس إلى أقسام ثلاث، قسم الناس إلى أقسام ثلاث، وذلك في سورة الفاتحة. الصنف الأول أهل الإسلام، قال ربنا جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، وأهل الإسلام هو الذي جمع بين العلم وبين العمل. الصنف الثاني اليهود، وصفه ربنا جل وعلا بالمغضوب عليهم. لما هذا الوصف؟ لأنهم عندهم علم لكن لا عمل عندهم، عندهم النكران، عندهم الجحود. الصنف الثاني وهم النصارى، وصفهم الله جل وعلا بأنهم الضالون، ووجه ذلك أن عندهم عمل لكن لا علم عندهم، عندهم التبتل، عندهم الرهبانية لكن لا علم عندهم. فانظر يا عبد الله، فالعلم لوحده ليس ممدحة وليس يكون صاحبه أهلا للاتباع، والعمل لوحده كذلك ليس أهلا أن يتبع، بل ينبغي أن يجمع بين العلم والعمل. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله. قال السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك. فربنا جل وعلا يرتضي هذه الطريق، أنك يا عبد الله تبقى على ما أنت عليه بحجة أن هذا الدرب قد سلكه من سلكه من ذوي النفوذ. فالعبرة يا عبد الله باتباع دين الله جل في علا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.